العالمين والعالمين صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. جملة من المستحبات مذكورة في عبارة الشهيد بما أنه إبهام ما موجود وصعوبة كثيرة نطبق على العبارة في الموارد الخاصة واضح إن شاء الله. يقول: ويستحب غسل المولود حين يولد. طبعا غسل المولود لا غسل المولود، يعني غسله بالماء حتى يتنظف من الدم وغير ذلك، والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى. وليكن ذلك أي الغسل والأذان والإقامة قبل قطع سرته، قبل أن تقطع السرة يغسل المولود ويؤذن في اليمنى ويقام في اليسرى من أذنه. فإذا فعل به هذا أي الغسل والأذان والإقامة فلا يصيبه لممون، يعني النتيجة أنه لا يصيبه لممون. اللمم أي نوع من الجنون الخفيف، هكذا قصة، يعني إذا صنع به هذا فلا يصيبه لممون. لا، يعني لو فعلت هذه الأمور قبل أن تقطع سرته فلا يصيبه لممون ولا تابعتهم. طبعا التابعة فسرت بنوع من البلح أيضا، يعني نوع من البلح بحيث يكون الشخص لا يعرف أمور النساء. فإذا لابد إذا كان المولود مثلا أنثى لا يعرف أمور الرجال بعد، بمقتضى العكس هذا التفسير اللغوي مو تام ظاهرا. بس ولا يفزع من الفزع والخوف، يعني لا يصيبه الخوف، بل ولا تصيبه أم الصبيان. أم الصبيان ريح يقال أنها توجد في جوف الأطفال وتؤذي الأطفال. روي ذلك، يعني روي أنه لو فعلت هذه الأفعال بالمولود فلا يصيبه كذا وكذا، روي هذا المضمون عن أبي عبد الله عليه السلام في نسختنا عن النبي، مو صحيح، لا بد من إضافة الواو، وعن النبي. وعن النبي هاي حديث آخر، وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ملي هم المعنى هم في النسخ القديمة هكذا كما أقول، بل وهم المعنى لا يمكن. فسأقول لكم ليش، لأنه لا بد من الواو. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة وليقم في أذنه اليسرى فإنها عصمة من الشيطان الرجيم. ما جاء في رواية النبي قضية العصمة، أما أنه لا يصيبه لممون، لا يصيبه كذا، لا يصيبه كذا، هذا لم يأتي في رواية النبي، حتى نقول روي ذلك عن أبي عبد الله عن النبي، حتى هذه الرواية غير ذلك، هذا المضمون لم يرد في حديث النبي، ورد في حديث آخر، ولذا قلنا وعن النبي، لأن هذا المضمون لم يرد في حديث النبي أصلا. الرواية
الأولى هذا طيب قبل قطع السرة من
أنا. إيه طبعا. لكن رواية أبي عبد الله عليه السلام، هذه الرواية ثانية تأكيد لبعض مضمون ذات الحديث بأنه يقيم في أذن كذا. وعن النبي
هذا نافيه،
دليل نافيه. وتحنيكه أي إشرابه في الواقع. الحنك يعني يطلق على أعلى الحلق، ولكن المقصود هو أنه يشرب من شربة الحسين عليه السلام ويطعم من شربة الحسين عليه السلام. تحت الحنك هم لما يقولون باعتبار أنه يوضع تحت حنك الإنسان. وتحنيكه بشربة الحسين عليه الصلاة والسلام. وماء الفرات، ماء الفرات معلوم وهو النهر المعروف، فزقنا الله ثانيا أشرب منه إن شاء الله. أو ماء الفرات، ماء الفرات يعني الماء الحال، بل أي عذب، ماء عذب، ولو بخلطه بالتمر، إذا لم يكن حول مثل ماء قوم يخلط بالتمر، بل أو بالعسل، بل ليعبد مثلا ان لم يكن عبدا. ظاهر عبارة الشهيد الاول ان الانسان مخير بين ماء الفرات او ماء الفرات او الماء الغير الفرات الذي يصنع حلوا بتمر المغير. ذلك مخير بين امور ثلاثة، يعني لا ترجيح للماء الفرات على الماء الفرات، ولا ترجيح للماء الفرات على القسم الثالث الذي بل يحلى بالتام او بالعسل او بغير ذلك. لكن المستفاد من الروايات ان في المرتبة الاولى يستحب ان يشرب ماء الفرات ثم الماء الفرات ثم الماء الغير الفرات الذي يوضع فيه شيء حول. يقول بظاهر العبارة التخيير بين الثلاثة، بعض الحواشي هنا مو صحيحة بعد الترجمة، والأجود الترتيب بينها فيقدم ماء الفرات مع إمكانه فعلا مو ممكن هنا مثلا، ثم الماء الفرات بالأصالة يعني الحول بحسب طبعه لا بعسل او بتمر مثلا، ثم باصلاح مالحه بالحلو، يعني ثم باصلاح مالح الماء بالحلو كالتمر والعسل. ففي بعض الاخبار حنكوا اولادكم بماء الفرات بتربة الحسين عليه السلام، فان لم يكن فبماء السماء. اذا اولا ماء الفرات، فإن لم يكن فبماء السماء يعني الماء الحلو. طبعا المرتبة الثالثة بعد مو مذكورة في هذه الرواية، الماء الغير الحلو الذي يوضع فيه التمر مثلا، المراد بالتحنيج إدخال ذلك إلى حنكي وهو أعلى داخل الفم. وكذا يستحب من جملة المستحبات، بعد هي مستحب آخر، من جملة المستحبات تحنيكه بالتمر اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يوضع في فمه التمر، مو تمرة تمر ليموت، لا مقدار بني بسيط صغير. لا قلنا هاي كناية، يعني يطعمه بتربة الحسين ويشربه بماء الفرات، كناية لأنه يضع ويحتج. لا بأن يمضغ التمر يجعلها في فيه ويوصلها إلى حنكه بسبابته حتى يتحلل هذه التمرة في حلقه. قال أمير المؤمنين عليه السلام حنكوا أولادكم بالتام، فكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحسن والحسين عليهما السلام. قال الهروي اللغوي يقال حنكه وحنكه، يعني بالتشديد تصح القراءة وبالتخفيف أيضا تصح القراءة، تخفيف النون وتشديد. من جملة المستحبات تسميته محمدان إن كان ذكرا إلى اليوم السابع، فإن غير بعد ذلك أي بعد السابع جاز تغييره. قال الطارق عليه السلام لا يولد لنا ولد إلا سميناه محمدا. فإذا مضى سبعة أيام فإن شئنا غيرنا وإلا تركنا، وأصدق الأسماء ما عبد الله، عبد الرحمن، عبد الرحيم، عبد الله، عبد الغفور، عبد الودود، مو ما عبد الله، ما عبد لله، خلاصة بالتشديد مو بالتخفيف، أي اشتمل على عبوديته تعالى كعبد الله، عبد الرحمن، عبد الرحيم غير من الرحيم غير من أسماء تعالى. وأفضل الأسماء أي الأسماء مطلقة، حتى أفضل من الأسماء المعبدة، مطلقة يعني حتى أفضل من الأسماء المعبدة اسم محمد وعلي وأسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام. الذي عبد لله مع التشديد. طبعا هذه الأفضلية فيها شك، بعض الروايات تقول أصدق الأسماء الأسماء المعبدة، الرواية إذا دلت على أن الأسماء المعبدة أصدق الأسماء فهي لا تنافي الرواية التي تقول أفضل الأسماء اسم محمد وعلي وكذا وكذا وكذا، لا تنافي، هذا أفضل وذاك أصدق، تنافي بينهما ما موجود. لكن وجدنا بعض الروايات التي تقول خير الأسماء ما عبدت، إذا خير الأسماء ما عبدت ينافي أن خير الأسماء محمد وعلي وكذا وكذا، فلا بد من الجمع بين الروايات حينئذ. نعم، لو لم تكن هذا الرواية وكان المضمون أنه الأسماء المعبدة أصدق الأسماء فهي لا تنافي أن خير الأسماء اسم محمد وعلي، لكن لا، يوجد رواية تقول بأنه خير الأسماء ما عبدت. بلي هسا هذا العطف أنا ما أتذكر، لكن إذا على كل حال العطف موجود هم التنافي لازال موجود. بلي ما خير الأسماء ما عبدت محمد، بلي طب علي كي بقية الأسماء كي أسماء الأئمة كي، بلي تنافي موجود بين هاتين الروايات. على كل لعل الشهيد لم يطلع على هذه الرواية التي أشرنا إليها. يقول بأنه اسم محمد وعلي بأسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام، قال الباقر عليه السلام أصدق الأسماء ما سمي بالعبودية وأفضل الأسماء أسماء الأنبياء. هاي الرواية هم تقول ماذا؟ أفضل الأسماء أسماء الأنبياء، إذن أسماء الأنبياء أفضل من أسماء الأئمة، تنافي يحصل، فلا بد من الجامع أيضا. وعن الصادق عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ولد له أربعة أولاد ولم يسمى أحدهم باسمي، يعني باسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقد جفاني. مشكل واقع. وعنه عليه السلام ليس في الأرض دار فيها اسم محمد إلا وهي تقدس كل يوم. وعن الحسين عليه الصلاة والسلام في حديث طويل لو ولد لي، الأحاديث السابقة في أفضلية اسم محمد، هذا الحديث في أفضلية اسم علي عليه السلام، لو ولد لي مئة ولد لأحببت أن لا أسمي أحدا منهم إلا عليا، وقد صنع كذلك سلام الله عليه. فقوله يوافق فعله كبقية الأئمة. وقال الرضا عليه السلام لا يدخل الفاقر بيتا في اسم محمد أو أحمد أو علي أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبد الله أو فاطمة من النساء سلام الله عليهم أجمعين. خب إذن أو طالب بعد غير أسماء الأئمة، لكن هاي الرواية لا تدل على الأفضلية، لا يدخل الفاقر بيتا فقط، الفاقر ما يدخل إن شاء الله. بلي على كل حال الظاهر لا، لأنه أوفاطنا بلي. وتكنيته يعني من المستحبات أن يكنى الولد بكنية حتى إذا لم تكن له كنية لعله يعاب لما تبر ببعض الألقاب بلي القبيحة. وتكنيته بأبي فلان إن كان ذكرا أو أم فلان إن كان أنثى، أي إن كان الولد أو المولود أنثى. قال الباقر عليه السلام إنا لنكني أولادنا في صغرهم مخافة النبض، ولا تنابزوا بالألقاب، يعني ألقاب القبيحة، لعله يطلق على هذا البلد في المستقبل لقب قبيح فاحتياطا، بل يكنى بكنية وإن كان في هذا الزمان، حتى لو كنا بكنية قد يطلق عليه اللقب القبيح. ألا أستطيع يقول نقاط النب أن يلحق به ويجوز نقا اللعب يجوز، لكن التكنية مستحبة. اللعب هو ما أشعر من الأعلم بمدح أو ذم، بلي ما أشعر من الأعلم بمدح أو ذم، إذا السباك خبلاقة لكن أشعر بذم مثلا السباك كذلك يشعر بالذنب، هل المقصود أنه يجوز اللقب المشتمل على المدح أو الذنب؟ لا، المشتمل على المدح يقول، فالمراد هنا الأول خاصة. لكن قد يكون في النفس من هذا شيء، لأنه خب إذا الشخص وضع لقب ليس بمشتمل على المدح بل مشتمل على الذنب، ها
لولده هل ارتكب حراما؟ لأن الكلام في الجواز لا في الاستحباب. هل يكون مرتكب للحرام؟ يحتاج إلى دليل علمي. طبعا أكو في الروايات أنه من حقوق البلد على والده ثلاثة أمور، من جملة الأمور الثلاثة أن يحسن. وإذا قلنا عن الرواية تدل على الوجوب، حينئذ يشكل الآن بأنه يضع له لقب يفيد المعنى القليل، إلا أن يستشكل بأنه لا أن يحسن اسمه، وأما يحسن لقبه بعد مو معلوم. على كل مسألة تحتاج إلى بحث.
لا خليكم مقدمة للحرام.
ها؟
منتظر الشيخ نظام عليه.
ها؟
مقدمة للحرام.
بل يعني هذا يوجد النفس بالألقاب القبيحة. بل على كل حال يحتاج إلى فهم. يقول بأنه ويفه الجامع بين كنيته بظن الكفر كنيته، كنيته يعني بين أن يكنى بأبي القاسم بتسمية محمد أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، الجع بينهما. قال صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع جناح، عن أبي عيسى، عن أبي الحكم، عن أبي مالك، عن أبي القاسم إذا كان الاسم محمد صلى الله عليه وسلم. فنهى ومن جملة بدي ليش طبعا النجا أعلم، ولكن لعل السبب لنا المالك من الألقاب المقصر بالله سبحانه وتعالى. بعد أبي مالك يعني ما الحكم من الصفات المقصة بالباري تعالى، أبي الحكم لا معنى له. بلي إيه يا أبو القاسم فبلي إيه بلي خاصة أبو القاسم. وفي أبو عيسى لأن عيسى بن مريم صلى الله عليه لم يكن له آب بني. على كل يقول ومن جملة المكروهات أن يسمى المولود حكمان حكيمان خالدان لعن الله خالد أو حارثان أو ضراران أو مالكان. قال الباقر عليه السلام أغضب الأسماء إلى الله تعالى حارث وخالد ومالك، بدي أفضل الأسماء سبحان الله. وعن الصارخ عليه السلام
كان اسم مولانا الحارث بن عبد المطلب الشيخ
معرفة
بدر بن عبد المطلب
بني كانت أسماء
أخرج الله بن الحارث.
لا هيك أسماء في عندنا لعله حتى في أصحاب النبي، ولكن من زمن الجاهلية هاي الأسماء كانت بعد الإسلام قليل.
بدر عبد المطلب بدر يعرفون
صحيح، ولكن لعله من زمن يعني قبل البعثة.
أي الحارث عن الحارث
يا الحارث وحارث بعد واحد ماكو فرق بينهما. وعن الطارق عليه السلام من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا بصحيفة حين حضره الموت يريد أن ينهى عن أسماء يتسمى بها يتوني بدوات وسبا مو المقصود ظاهرا صحيفة أخرى بلي فقبض ولم يسمها، لكن الطارق سلام الله عليه بمقتضى علمه بالغيب عالم بأن الرسول كان يريد أن ينهى عن أي الأسماء منها الحكام، يعني الإمام ما يريد يستقصي ولكن منها الحكام وحكيم وخالد ومالك. بلي وذكر أنها ستة أو سبعة مما أو ذكر أنها ستة أو سبعة مما لا يجوز أن يتسمى بها. ذكر إذا قرأنا يعني مشكل، لو كرى ظاهرا أفضل أنها ستة أو سبعة مما لا يجوز أن يتسمى بها، يعني يحرم في الواقع لأنه نهي موجود والنهي يدل على الحرمان. وأحكام الأولاد أمومة منها العقيقة، طب واضح المقصود بالعقيقة، والحال أن يحلق رأس بلي المولود والختان وثاقب الأذن اليمنى بني، وقد جرت سيرة الناس على تركه فعلا. يقول وتقبل أذن اليمنى في شحمتها، أي شحمة طبعا بعد واضح بني بني اتفقا للقولاء بني السبب العكس صحيح. يقول بأنه محدى في الغلام، يقول بأنه في شحمتها بل يسرى في أعلاها، يسرى في الأعلى، كل ذلك في يوم السابق بني يخالف الجمال الطبيعي فعلا. خب كل ذلك في اليوم السابق من يوم ولد، يعني من يوم ولادته تحسب 7 أيام ثم تجرى هذه المستحبات. يقول اليوم السابع يعني اليوم الأول يحسب سواء ولد في أول النهار أو ولد في آخر النهار يحسب يوم من يوم ولد ولو إذا كانت الولادة في آخر جزء من النهار يحسب يوم ثم إلى 7 أيام. قال الصادق عليه السلام العقيدة واجبة، واقعا واجبة، لا شدة الاستحباب. الخرم لا، ظاهر أنه احتساب الأيام السبعة. العقيقة واجبة وكل مولود مرتهن بعقيقته. بل وعنه عليه السلام أقام واحلق رأسه يوم السابع. وعنه عليه السلام الروايات التي تدل على الأمور التي ذكرها الشهيد، يذكر الروايات. وعنه عليه السلام اسكنوا أولادكم لسبعة أيام فإنه أطهر وأسرع لنبات الله وأن الأرض لتكره بول الأغلاف. وعنه عليه السلام إن تقبأ أذن الغلام من السنة وختانه لسبعة أيام من السنة. ففي خبر آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم فتنجت الأرض من بول الأغلاف 40 صباحا. احتمالين في الرواية موجود، احتمال أن مقصود دليل النبي صلى الله عليه وسلم أن الأغلاف إذا بالا فبولة واحدة الأرض تتنجس 40 صباحا. ها؟ بلي. والاحتمال الثاني أن المقصود أنه إذا بال 40 صباحا تتنجس الأرض. احتمالين في الرواية. تتنجس الأرض من بول الأغلاف 40 صباحا، أن يبول 40 صباحا أو لا تتنجس 40 صباحا. همذا شلون نقول إذا؟ همذا نقول؟ ثم مع ذلك أتوب إذا لا يخلو عن الذنب. على كل حال ذنب، على كل حال ذنب. بول غير الأغلاف لا يشتمل على هذا الذنب وإن كان خفيفا. يقول بأنه وليكن الحلق للرأس قبل ذبح العقيقة ويتصدق ببذن شعره ذهبا أو فضة. قال إسحاق بن عمار للصادق عليه السلام بأي ذلك نبدأ؟ أولا الحلق، أولا العقيقة، أولا التصدق ببذن شعره. فقال عليه السلام يحلق رأسه ويعق عنه ويتصدق ببذن شعره فضة، ويكون ذلك في مكان واحد. إن قلت الواو تفيد الأصل لكنها لا تفيد الترتيب، قلت السائل هو جاي يسأل عن الترتيب، فالواو حتما تفيد الترتيب هنا. إذن لا حجية في كلام ابن هشام غير ابن هشام بعد هنا. يقول وفي خبر آخر أو ذهبا، لأن الإمام في هذا الخبر يقول ويصدق ببعض شعره فضة، في خبر آخر يصدق ببعض شعره ذهبا. ويكره القنازع، قنازع يعني يحلق رأس مليء المولود ويوضع مقدار من الشعر في بسط رأسه، وبعض حلاقي النجف كانوا يفعلون هذا المعنى بالطلبة لما يدون يحلقون رأس حاج علي يسمونه خب. ويكره القنازع وهو أن يحلق من الرأس موضعا ويترك موضعا في أي جانب كان، يعني ذاك الموضع الذي يترك في أي جانب من الرأس، وفي بعض الروايات أنه في وسط الرأس. روي ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام، وفي خبر آخر عن الصادق عليه السلام أنه كره القنزع في رؤوس الصديع، وذكر أن القنزع أن يحلق الرأس إلا قليلا وسط الرأس يسمى القنزع. فعنه عليه السلام قال أتي النبي، أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصبي، بل يدعو له، يعني حتى يدعو له النبي، وله قنازع فأبى أن يدعو له وأمر أن يحلق رأسه. ويجب بلي على الصبي الختان عند البلوغ، يعني إذا بلغ ولم يختن حينئذ يجب عليه، أي بعد البلوغ بلا فصل زماني فورا لو ترك ولي ختان. وهل يجب على الولي ذلك قبله وجهان؟ خب الولي يستحق له أن يحسن الولد قبل بلوغ البلد، لكن هل يجب عليه ذلك؟ فيه تأمل. من جهة أصلا ختان الطفل ليس الواجب قبل البلوغ حتى يجب على الولي، الوجوب من بعد البلوغ. من جهة أخرى عادة يعلم الإنسان بأن الختان إذا تأخر إلى البلوغ لا يفعل بعد البلوغ فورا، حتما يحصل تأخير في الواجب فتحصل المعصية، فتدارك لهذه المعصية يجب على الولي أن يختن الولد قبل البلوغ. إذا من جهة نفسي يحتمل أن نفسي بالوجوب، ومن جهة يحتمل أن يقال بأنه لا وجوب على الولي. يقول: وهل يجب على الولي ذلك قبل البلوغ؟ بجهان من عدم التكليف حينئذ، أي قبل البلوغ، بس الزام تأخيره إلى البلوغ تأخير الواجب المضيق، لأن هذا الواجب مضيق بمجرد حصول البلوغ فورا يجب الختام، الواجب مضيق وليس موسع، فيلزم تأخير الواجب المضيق عن أول وقته. والعلامة رضوان الله تعالى عليه في التحرير قال: لا يجوز تأخير الختان إلى البلوغ. خب يعني ماذا؟ لا يجوز لنفس الصبي؟ لا، يعني نتيجة أن الولي يجب عليه قبل البلوغ، وهو دال على الثاني، يعني على الوجه الثاني، وهو القول بالوجوب على الولي قبل البلوغ لا عدم الوجوب، لكن دليل العلامة غير واضح، أو دليل هذا الرأي غير واضح. ويستحب خفض النساء نوعا من الختان بالنسبة للنساء وإن بلغنا، حتى إذا بلغنا عمر 50 سنة لا ضد بعد، لأنه وإن بلغنا. قال الصادق عليه السلام: خفض النساء مكرمة، مكرمة يعني خصلة الحسنة، وأي شيء أفضل من المكرمة؟ بل عقيقة بماذا تكون؟ شات أو جزو من الإبل، يعني تجتمع فيها شراط الأضحية. طبعا مو واجب اجتماع الشراط، لكن يستحب لأنه أكمل الأفراح، وهي السلامة من العيوب، بل يعني شيء يشبه الختان، والمرجع في ذلك أهل الخبرة شيخ معه. يقول بأنه وهي السلامة من العيوب والسم والسن، يعني مثلا إذا شاك 8 أشهر، إذا كذا 2 سنين، إذا كذا حسب ما هو محدد، ويجي بليل والسن على الأفضل. يعني يقول تجتمع فيها الشرائط على الأفضل، لكن لو لم تجتمع أيضا لا بأس. قال بليل: ويجزي فيها، أي في العقيقة مطلق الشرط، سواء اجتمع فيها الشرائط أم لا. قال الصادق عليه السلام: إنما هي شرط الله، ليست بمنزلة الأضحية، يجزي منها كل شيء، أي من العقيقة كل شيء. هذا دليل على ما ذكره، ويجزي فيها مطلق الشرط، الرواية تدل على ما أكتبه، وخيرها أثمنها، وإن جرت السيئة فعلا بسبب الغلاء على أنه خيرها. إيه؟ حتى لو كان فيها عيون، بل يعني كل الشرائط مو معتبرة، بل ويستحب مساواة العقيقة للولد في الذكورة والأنوثة، ولو خالفته، يعني خالفت المولود في الذكورة والأنوثة أجزأت العقيقة. ومن المستحبات الدعاء عند ذبحها بالمأثور، وهو بسم الله وبالله: اللهم هذه عقيقة عن فلان، لحمها بلحم دمها بدمع عظمها بعظم، اللهم اجعله لقاء لآل محمد صلى الله عليه وسلم. بل يتبين أن محمد وآل محمد أهم من هذا المولود قطعا. هم هكذا رواه الترقي عن أبي عبد الله عليه السلام وعن الباقر عليه السلام قال: إذا ذبحت فقل. بعض الأدعية تدل على أن الدعاء يستحب أن يقرأ قبل الذبح، بعض الروايات تدل على أن الدعاء يستحب أن يقرأ بعد الذبح، بل هذا الاختلاف هم أكثر. والأفضل الجان هم قبل الذبح هم بعد الذبح؟ لا، هو الجان، بل لأن الأصحاب هم الملتزمين هكذا يسمعون. يقول عن الباقر عليه السلام قال: إذا ذبحت فقل بسم الله وبالله والحمد لله والله أكبر إيمانا بالله وثناء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، العظمة لأمره والشكر لرزقه، المعرفة بفضله علينا أهل البيت، فإن كان ذكرا فقل: اللهم إنك وهبت لنا ذكرا وأنت أعلم بما وهبت، فمنك ما أعطيت وكل ما صنعنا فتقبله منا على سنتك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. أي احتمالها موجود وهو الأولى ظاهرا،
لا، لأنه الآن يريد يخاطب الله سبحانه وتعالى أن أنا هذه الدماء سفكتها لك، لك سفكت الدماء لا شريك لك، والحمد لله رب العالمين. وعن الصادق عليه السلام مثله وزاد فيه: اللهم لحمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعظمه وشعرها بشعره فجلها بجله، اللهم اجعلها بقاء لفلان ابنك فلان، مثلا اسم مولود محمد ابنك كذا. معنه عليه السلام: اذا اردت ان تذبح العقيقة قلت يا قوم اني بريء مما تشركون، اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما بلي مسلما لا مسلما وما انا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أفضل المسلمين، اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر، وتسمي المولود باسمي ثم تذبح، يعني الدعاء قبله. معنه عليه السلام يقال عند العقيقة: اللهم منك ولك ما وهبت فأنت أعطيت، اللهم تتقبله منا على سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، ونستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتسمي سمي يعني بسم الله الرحمن الرحيم تقول بلي بلي. إذا المقصود كان تسمية الولد، الإمام كان يقول وتسمي البلد تسمي يعني بسم الله الرحمن الرحيم، وتذبح وتقول لك سفكت الدماء لا شريك لك والحمد لله رب العالمين، اللهم اقطع عنا الشيطان الرجيم. فهذه الشهيد الثاني يقول: فهذه الأدعية جملة ما وقفت عليه من الدعاء المذكور، لأن الشهيد الأول لم يذكر الدعاء وإنما قال والدعاء عند الأذهاب المذكور، هذا هو المذكور. وعنه عليه السلام يقال عند العقيقة، الرواية من هنا تبدأ، يقال عند العقيقة: اللهم كذا 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 كذا، وتسمي وتذبح وتقول. وين الله أكبر؟ وين تقرأون
الرواية قبل هذه؟
خذ ذيك الرواية غير هذه الرواية. وعنه عليه السلام رواية جديدة بعد. جديد. رواية جديدة. وسأل الله تعالى أن يجعلها يعني العقيقة فدية. لحما بلحم وعظما بعظم وجلدا بجلد. من كلام الشهيد الاول يستفاد انه يستحب امران: الامر الاول الدعاء بالمأثور، الامر الثاني ان يجعله فدية لحما بلحم، يعني نفس ما ورد في الدعاء بعد فراغه من الدعاء يدعو كما جاء في الدعاء الله تعالى، جاء انه لحمها بلحمه دمها بدمه عظمها بعظمه بعد الفراغ من الأدعية، واللهم لحمها بلحمه، يعني مرتين كأنه لنا. بلي المقصود أن لحم الطفل يكون محفوظ بهذا اللحم الذي فعلا يطعم به الفقراء إن شاء الله وغير الفقراء، بل مقصود حفظ اللحم حفظ العظم حفظ الدم بهذا الدم المرأة. وسأل الله تعالى، الشهيد الثاني يقول: هذا داخل في المأثور، فكان يستغنى عن تخصيصه، ما فقط إلى تخصيص ذكر هذا المعنى، لكن لعله لمزيد الاهتمام به. أي التوجيه الأول، يعني بما أن هذا الشيء وهو الدعاء بأنه لحمها بلحمه مهم، أولا يرد في الدعاء ثم تدعو بذلك أيضا ثانيا للأهمية لمزيد الاهتمام. التوجيه الثاني أو التنبيه عليه حيث لا يتفق الدعاء بالمأثور، يعني الشهيد الأول يريد أن يقول أن الإنسان الذي لا يوفق للدعاء بالمأثور لا أقل يسأل الله تعالى أن يجعلها فدية لحمها بلحمه إلى آخر ما ذكره الشهيد هنا، يعني هذا لمن لم يدعو، أما بناء على التوجيه الأول لا، هو لمن دعا أيضا. توجيهي او التنبيه ها؟ او التنبيه عليه حيث لا يتفق الدعاء بالمأثور، يقولون بعد نقطع هنا. صلى الله على محمد المعارف، صلوا على محمد المعارف. بلي من الأمور المهمة لطلبة العلم في تحصيل العلم
مسألة التوكل على الله تعالى في جميع الأمور، لأن الآيات القرآنية التي تأمرنا بهذا المعنى كثيرة جدا، كقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وفي بعض الروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي حلف بأن العبد الذي يتوكل على الله تعالى في أموره فالله له كفيل ووكيل ونعم الوكيل. والروايات الواردة في هذا المعنى أيضا كثيرة جدا في قضية لزوم توكل الإنسان في أفعاله وأقواله على الله تعالى. طبعا هذا المفهوم مفهوم واضح لنا جميعا، لكن التفكير بهذه النقطة من جهة أن الإنسان يجب عليه أن يحاسب نفسه، أنا أحاسب نفسي وأنتم تحاسبون أنفسكم، أن الإنسان واقعا في أفعاله وأقواله هل يتكل على الله تعالى في أموره في أفعاله في أقواله. وبعنوان الجملة المعترضة أذكر هنا نقطة وهي مسألة المحاسبة. في الروايات الكثيرة أوامر شديدة بأن الإنسان يستحق له أكيدا أن يحاسب نفسه في كل ليلة، يعني في نهاية النهار لما يريد النوم يحاسب نفسه على ما صدر منه في ذلك اليوم من الأفعال والأقوال. وفي بعض الروايات حتى التعبير بهذه الصورة ليس منا من لم يحاسب نفسه، جيد هذا التعبير، ليس منا يعني ليس من شيعتنا من لم يحاسب نفسه، والمحاسبة لابد منها في كل ليلة، أن الإنسان يحاسب نفسه. فإن تساوى يومه كما في الحديث فهو مغبون، وإذا في الواقع لم يتساوى يومه بل كان أدون في هذا اليوم مما كان في اليوم الماضي فلا ويل عليه. المحاسبة لازمة للإنسان، ومن جملة الأمور التي يجب على الإنسان أن يحاسب فيها نفسه مسألة التوكل على الله تعالى. غالبا نحن في غفلة عن هذا الأمر، يعني الإنسان في كثير من نشاطاته الاجتماعية لعله يتوكل على أن له أصحابا، على أن له أصدقاء مثلا، على أن له حزبا وشيعة مثلا، وهذه الأمور كلها بناء على أساس غير ممكن. يعني في كل نشاط حتى إسلامي أو غير إسلامي المفروض أن الإنسان لا يبني على هذه الأمور، يبني على الله سبحانه وتعالى، وإلا فجأة يجد أن ما بنى عليه من شيعة وصاحب وحزب وغير ذلك كالسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء لا وجود له في الخارج. حتى في مسألة تحصيل العلوم الإنسان لابد أن يتكل على الله تعالى، لكن الاتكال على الله تعالى هم لا يمكن إلا من خلال أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، لأنه في زيارة الجامعة الكبيرة نقرأ أنه من أراد الله بدأ بكم. حتى الإنسان إذا يريد أن يتوجه إلى الله تعالى لابد أن يدخل من هذا الباب، من باب أهل البيت، بلي لأنهم الباب. الإنسان إذا أراد العلم هم لابد أن يطلب العلم من خلال أهل البيت سلام الله عليهم، فإن النبي قال في مواقع كثيرة أنا مدينة العلم فعلي بابها، المقصود مو علي، علي وأولاد علي، لأن كلهم نور واحد. الإنسان إذا يريد أن يدخل في مدينة العلم لابد أن يدخل من خلال أهل البيت، ما سوى علوم هؤلاء كلها أمور باطلة بلا واقع لها. ولذلك الإنسان يجب عليه أن يهتم بروايات أهل البيت أكثر الاهتمام،
سواء في المباحث الفقهية، في المباحث العقائدية، في المباحث الأخلاقية، أكثر اهتمام الإنسان لابد أن يكون بروايات أهل البيت، لأنهم رباط مدينة العلم ومركز العلم أهل البيت، كما أيضا يوجد في الزيارة الجامعة الكبيرة أنهم معدن العلم. معدن العلم يعني منبع العلم، مصدر العلم أهل البيت. فالإنسان إذا يريد العلم واقعا هم لابد أن يتوجه إلى أهل البيت. ولا بأس هنا بعنوان الجملة المعترضة أذكر بأنه قراءة الزيارة الجامعة الكبيرة في كل يوم مستحبة ولازم لطالب العلم. في كل يوم الإنسان يكون يلتزم أنه يصلي منهج عملي حتما يقرأ زيارة الجامعة الكبيرة، أما في أول الصباح بعد نوافله، وإما في آخر الليل، وإما في منتصف الليل، حتما يكون يحاول يلتزم بقراءة زيارة الجامعة الكبيرة، لأنها تقرب الإنسان إلى أهل البيت وتعرف الإنسان بأهل البيت وبمقام هؤلاء عند الله تعالى. و من سنة السيد الإمام القائد حفظه الله في النجاة أنه إحنا كنا نشاهد أن السيد في كل ليلة في نفس الساعة يحضر عند الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وقوفان عن حفظين يقرأ الزيارة الجامعة الكبيرة كل ليلة هاي سيرة الإمام كان. وهذا يدل على معنى، وهم أشاروا أهل البيت إلى هذا المعنى، زيارة الجامعة الكبيرة من أهم الزيارات ومن أوثق الزيارات ومن أعلى الزيارات في تعريف الأئمة عليهم السلام. ولا بأس بذكر قصة بالمناسبة تدل على هذا المعنى، وإن كان هذا المعنى ثابت. بعض مشايخنا حفظهم الله تعالى نقل لنا أنه بعض الأعاظم في النجف الأشراف كان له حلقة درس الخارج، والجماعة والتلاميذ الذين كانوا يحضرون في درس هذا الأستاذ كانوا كثيرين جدا. فنقل عنه أنه في يوم من الأيام طالب كان جالس في حلقة الدرس ووجه إشكال إلى الأستاذ. الأستاذ أجاب هذا الإشكال ولكن بنوع من عدم الاعتناء، لا يصح أن أعبر بالاستهزاء، ولكن بعدم الاعتناء أجاب هذا الإشكال. طبعا هنا نقطة لا بأس بالتذكير بها ولو على محو الاختصار، وهي أنه المدرس واقعا له واجبات في التدريس كما أن للطالب واجبات في التدريس، وإن كنا نحن قد لا نكون بهذه الواجبات. يعني المدرس في تدريسه لابد أن يراعي أمور كثيرة، من جملة الأمور إذا واحد منكم موفق للتدريس أنه إذا عنده طلبة، طبعا مستويات الطلبة تختلف، الله سبحانه وتعالى يخلق الناس على أشكال، واحد استعداده جيد، واحد استعداده مو جيد، واحد متوسط. الطالب قد يفهم فورا وطالب آخر قد لا يفهم، فإذا وجه سؤال إلى الأستاذ وإن كان السؤال سؤال سهل جدا الأستاذ لابد أن يحترم سؤال السائل وأن لا يستهزئ بسؤال السائل، وبقية الطلبة الحاضرين في الدرس لابد وأن لا يستهزئون، لا يضحكون على مثلا وهن السؤال. أي نقطة مهمة ووضعات أخرى لعلنا نشير إليها إن شاء الله في مناسبات أخرى. على كل ذاك العظيم أجاب عن سؤال هذا الطالب ولكن بنوع من عدم الاعتناء، يقال بأن قلب هذا الطالب انكسر، هذه قضية واقعية حصلت بعض أعظم النجاح، قلب هذا الطالب انكسر وقال بأنه بعد ما يفيد، أنا دراستي عند هذا الأستاذ لا يفيد، لابد وأن أترجه إلى أهل البيت سلام الله عليهم، لأنه ما كان يجيد فهم الدروس، مهما يحاول لا يجيد الفهم، استعداده ما كان جيد، وهو كان طبعا سيء من أهل البيت. فيقال بأنه دخل على الحضرة العلوية وتعاهد مع نفسه أنه لا أخرج من هذا الحرم لا لشرب ماء ولا لأكل طعام إلا أن يرزقني الإمام عليه السلام العلم. بلي ضاق هنا، بلي أصابه الضعف لعدم الأكل ولعدم الشرب. بلي على كل
إلى أن رأت الرؤيا، يعني نام في الحضرة إلى أن رأت الرؤيا، ويقال أنه ربما بات يومين أو ثلاثة أيام تسديد مني أنا، لأنه نسيت القضية مدة طويلة. بات يومين أو ثلاثة أيام فرأت الرؤيا الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، فقال يا جدي أريد منك أن تدعو لي بأن أصير من العلماء. الإمام سلام الله عليه أجابه بأنه يا ولدي صيروة الإنسان من العلماء له قنوات معروفة عادية مبناء على الإعجاز، تروح ادرس باحث ناقش تصير إن شاء الله من العلماء، إعجاز ما موجود في هذا المعنى. يقال بأنه أجاب بأنه يا جدي أنا على كل حال أريد هذا المعنى منه. فتكرر الطلب والجواب لعدة مرات. في المرة الأخيرة هذا السيد يعني طالب قال بأنه يا جدي أنت إمام احترامك هم واجب، ولكن أنا ما أعرف القضية، يكون تدعو لي بأنه أنا أصير من العلماء. فينقل بأنه نهض الإمام عليه السلام ويعني قال أولا لطالب بأنه أنا أصلي ركعتي وأدعو لك، إن استجاب الله سبحانه وتعالى فبها وإلا فلا، بعد لا تطلب مني شيء. الإمام نهض سلام الله عليه، وعلى كل حال ملي صلى ركعتين ودعا الله تعالى له بأن يرزقه العلم. فهذا الطالب يقول بمجرد أن فرغ الإمام عليه السلام من دعائه شعرت بأن قلبي كأنه ينبع ويثور منه العلم، وقلبي أصلاً لا يطيق على العلم. فنهض من نومه فوجد نفسه عالماً، هذه قضية واقعية حصلت في النجاح. هذا الأستاذ الكبير يقول بعد مضي أيام اجي هذا الطالب في الدرس، حضر في الدرس، الأستاذ بدأ في الدرس، من بدأ في الدرس أشكل عليه إشكال بحيث أنه ما تمكن من جوابه. الأستاذ قال هاي الإشكال على كل حال لا يمكن أن يجاب عنه. شوي واصل في الدرس أشكل على الأستاذ بإشكال آخر، هم اعترف الأستاذ بعد به عن الجواب إلى ثلاث أربع مرات، واعترف الأستاذ من الدرس. بعد شاف الأستاذ قال تعال شنو صاير شنو القضية، قص له القصة بأنه هكذا صار، ويقال بأنه ثم غاب هذا الطالب عن الحوزة، ولعله لأنه شعر بأنه اكتفى من جهة العلم. على كل هذه قصة واقعية تؤكد ما جاء في الرؤية بأنهم معدن العلم، إذن لا بد لنا من التوجه إليهم سلام الله عليهم أجمعين حتى نكون من العلماء المتقين إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.